أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تأكيد تحريم مال اليتيم وتغليظ تحريم الربا. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. وهذا باب آخر من كتاب رياض الصالحين، ويذكر فيه الإمام النووي رحمه الله تحريم مال اليتيم وكذلك تغليظ تحريم الربا. حرم الله سبحانه تبارك وتعالى ذلك في كتابه وتوعد عليه، وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأخبر بالعذاب الشديد الذي من وراء ذلك. فالمؤمن الذي يخاف من عذاب الله سبحانه يبتعد عما يغضب الله سبحانه تبارك وتعالى، وخاصة كبائر الذنوب. وربنا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الإنسان المؤمن في حياته يسير معنقا صالحا حتى يتوفاه الله سبحانه تبارك وتعالى. عند الوفاة، إذا كان هذا الإنسان لم يقع في كبيرة من الكبائر، فالله عز وجل يكفر عنه سيئاته، يكفر عنه صغائر ذنوبه. عند وفاته تكون هدية ومكافأة من الله سبحانه للعبد المؤمن أن يكفر عنه سيئاته بأنه اجتنب الكبائر في حياته، لم يقع في كبيرة من الكبائر. فهنا من الكبائر التي حرم الله سبحانه ما نسمع في هذه الآيات وفي الأحاديث. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكما ذكرنا قبل ذلك حد الكبيرة، لما نقول هذه كبيرة، الكبائر كم كبيرة من الكبيرة نهانا الله عز وجل عنها؟ كثير جدا جدا كثير. ولذلك إذا جاء حديث يقول سبع من الكبائر، ليس معناه أن الكبائر سبع فقط، لا. ولذلك ابن عباس يقول: هن إلى السبعين أقرب. سبع لا، دول السبعين أقرب من سبع. ولذلك العلماء أو الأصوليون يقولون: العدد لا مفهوم له إلا إذا نص عليه بقيد معين نعرف أنه ليس أكثر من ذلك. كأن يقول لنا مثلا: ليس في كذا إلا ثلاث، ليس في كذا، إذا عرفنا النص على العدد يبقى العدد محصور وحاصر. أما إذا قال ثلاث فيهن كذا، ليس هذا حصرا، ولكن الثلاث التي يذكرها الآن، وقد يكون في ثلاثة تانين سيذكرها بعد ذلك، وقد يكون. فلذلك العدد الأصل أنه لا مفهوم له إلا بدليل يفيد القيد، إنه في قيد بهذا الشيء. يبقى هنا نخرج من أي إشكال. إذا ذكر ثلاثة في حديث واثنين في حديث ثاني وخمسة في حديث ثالث، نقول يجمع بعضها على بعض فيكون ليس المعنى اثنين تنفي ثلاثة وتنفي السبعة، لا، ما فيش نفي لهذا الشيء. فلما يقول إن هنا في الحديث سبع من الكبائر، هنا في حديث آخر ذكر تسعة من الكبائر، في حديث ثالث ذكر غيرها، فكثرت الكبائر. لذلك وضعوا للكبائر قاعدة، يقولوا لنا إنه كل ذنب توعد عليه بعقوبة من الله عز وجل في الآخرة، بلعنة من الله، أو بحد في الدنيا، بعقوبة في الدنيا، حد يقام على العبد، أو يكون في من فعل كذا ملعون أو غضب الله عز وجل عليه، يبقى هنا التوعد
بالعقوبة، التوعد بالنار، التوعد بأنه ملعون، التوعد بغضب الله وسخط الله، كذلك وجود حد على هذه الجريمة التي يقع فيها، تدخل الكبائر تحت هذه الأشياء. كل شيء فيه عقوبة، فيه حد من الحدود، فيه توعد بلعنة أو بغضب من الله أو بنار من الله أو بسخط من الله، هذه الكبائر. كل بقى جريمة فيها شيء من هذا الشيء يكون فيها إنها كبيرة من الكبائر. من الكبائر مال اليتيم يؤكل، يؤخذ مال اليتيم بغير حق، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة. هنا التعبير يأكلون، يأكلون مال اليتامى ظلمة، أكل المال يأخذ ويأكل في فمه، يأكل في بطنه نارا. وقد يقول الإنسان أنا محتاج، مديت إيدي عن مال لإني محتاج. إذا هنا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة، إذا في قد يأكل من مال اليتيم بالمعروف لأنه بيربي اليتيم وصاد التربية بيأخذ شيئا، هذا لا ليس داخلا في ذلك. من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هذه مستثناة. لكن إذا نص لنا في الآية الذين يأكلون، والعادة اللي بيأكل بيأكل أشياء بسيطة، أمال اللي بيسرق أمال اليتيم إيه، أمال اللي بياخده كله، أمال اللي بيتلفوا عليه يبقى إيه، يبقى هنا إذا توعد بالنار للي بيأكله مال اليتيم من غير حق، يبقى اللي بياخده حتى يهلك ويتلف مال اليتيم عليه، هذا أشد في الوعيد من هذا الذي أكله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني هذا الأكل الذي يأكلون ما هو إلا نار جهنم والعياذ بالله، وسيصلون سعيرا، يعني ربنا حيدخلهم نار الجحيم، نار السعير المستعرة المتقدة المتأددة، هذا السعير. وكلمة سعير كلمة صعبة جدا، حين تتأمل سعير، سعير معناه نار مستعرة، مستعرة متأددة متوهدة، تعرفها يقول لك هذا كلب مسعور، الكلب المسعور حاله إيه؟ عمال يهبش في كل اللي أمامه، هذا المسعور. فيطلق السعار على الجنون، على الجنون، نار هيجة جدا، نار مستعرة، نسأل الله العفو والعافية. هذه النار السعير، حين تسمع السعير تذكر ذلك، هذه نار السعير والعياذ بالله. وسيصلون سعيرا، سيحرقون، يصلى بمعنى يحرق بنار جهنم والعياذ بالله. وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ما تقربش المال اليتيم، لا تقربوا، يبقى مش مجرد لا تأكلوا، ده كان ما تقربش المال اليتيم إلا إذا كان بالحسن، عشان تنمي له ماله وعلشان تحافظ له على ماله، قرب من مال اليتيم. وقال ويسألونك عن اليتامى، الصحابة خافوا من مال اليتيم، هنعمل إيه؟ قال قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين. والصحابة لما سمعوا الآية الأولى الذين يأكلون، ناكل مال يتيم مش عايزين، فكان اللي يربي يتيم يسيب له طعامه لوحده، كل من الأكل يأكله النهاردة يأكله بكرة يأكله بعض، غاية ما الأكل يحمض ويترمى، يا إما اليتيم يعافه ما رضاش يأكله، كانوا يخافوا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنزل الله سبحانه في القرآن هذه الآيات ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني أصلحوا حالهم، أصلحوا أموالهم، هذبوا اليتامى، ربوهم كتربيتكم لأولادكم، وإن تخالطوهم فإخوانكم. إذا خالطت اليتيم في ماله، يعني حتجيب أكل حطيت أنت من مالك بقدر ما تأكل أنت وأسرتك من مال اليتيم بقدر أكله، وخلطت الكل مع بعضه، لا مانع من هذا، طالما أنك لا تقي مالك بمال اليتيم، طالما أن أنت ما بتحميش المال بتاعك بأنك بتحط مال اليتيم فيه. قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وهنا الإنسان قد يظهر الإصلاح ولكن الله يعلم ما في داخله أنه يفسد بهذا الشيء، فربنا يقول إن المظهر لن تخدع الله سبحانه وتبارك وتعالى به، الله يعلم المفسد من المصلح. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقة من أوبقه معنى أهلكه دمره، السبع التي تدمر الإنسان توديه في دهية، توديه في نار جهنم والعياذ بالله، السبع الموبقات، يبقى دي أكبر الكبائر، الكبائر كثيرة، هذه أكبر الكبائر. يقول إيه هم السبع الموبقات دي؟ قيل وما هن؟ قال الشرك بالله، هذا أعظم كبيرة، لو مات الإنسان وهو مشرك بالله دخل النار ولا رحمة لهذا الإنسان يوم القيامة، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك بالله والسحر، السحر كفر، من استحل ذلك كفر والعياذ بالله. السحر، والسحر أذى فظيع جدا، يؤذي به الإنسان غيره من حيث لا يشعر هذا الغير فيؤذيه الساحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالله سبحانه حين يأذن يكون ابتلاء للناس واختبارا للناس، ابتلاء للساحر وللمسحور، للساحر والمسحور. الإنسان الذي سحر يصبر على أمر الله سبحانه وينتظر الشفاء من عند الله مش من عند السحرة. الإنسان الساحر ابتلاء من الله عز وجل له، حين يعطي للإنسان أداة يتقوى بها على الغير الله عز وجل ينظر يشوف هذا الإنسان يعمل إيه، فإذا بالساحر يستطيل على الغير، يستطيل على الناس، يؤذي الناس، يتسلط على الناس، والله يملي 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 حتى يأخذه الله سبحانه يجعله في نار جهنم مع الكفار والعياذ بالله. هذا الساحر حده في الدنيا ضربة بالسيف، للساحر يعني حده القتل، في الآخرة مصيره إلى النار والعياذ بالله. السحر الثالث يقول لنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه الموبقة الثالثة. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. هنا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بالحق في قصاص، هذا قتل بالحق، بالحق في الجهاد في سبيل الله عز وجل، في الحق دفع الأذى ورد الصائل. هنا الدفاع عن النفس، الدفاع عن العرض، الدفاع عن المال، هذا يجوز فيه القتل ويكون قتلا بحقه. أما القتل الحرام أن يقتل الإنسان ظلما وعدوانا. قال وأكل الربا، وأكل الربا وهذه من أعظم الكبائر، أكل الربا وأكل مال اليتيم، فنص عليه أنه من أكبر الكبائر من السبع الموبقات أكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف، يعني إذا التقى الصفان المؤمنون مع الكفار يهرب المسلم ويترك إخوانه، هنا لا يحل، إذا التقى الصفان لا يحل للمسلم أن يفر، وإنما يجب عليه أن يثبت، إما ينصرهم الله سبحانه تبارك وتعالى وإما يقتل شهيدا في سبيل الله. هذا إذا كان الجيش الذي هو فيه يبلغ من العدد نصف جيش الكفار ومعهم من العدد كذلك، فإذا كانوا أقل من ذلك عددا وعددا يجوز لهم أن يذهبوا إلى طائفة من المؤمنين، وفي هذه الحالة يقوم الرجوع التحيز إلى فئة من المؤمنين، هنا وإن كان صورته صورة الفرار لكن حقيقته التحيز حتى يقاتلوا مرة ثانية. فإذا كان عدد المسلمين كمثل عدد الكفار أو نصف عددهم ويقدرون على الصمود يلزمهم الصمود ولا يجوز لهم الفرار إلا للتحيز إلى فئة. قال وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، القذف أن يقذف امرأة مسلمة وكذا إنسانا مسلما، ولكن لما كان الغالب عندهم في القذف يقذف النساء لذلك عبر عنه، وإلا فقذف الرجال كذلك حرام، القذف إنسان يرمي إنسانا بالزنا أو يرمي إنسانة بالزنا، فعبر عن الأشد والأكثر شيوعا بين الناس عبر في ذلك. هذه من الكبائر، لو أن إنسانا رمى امرأة محصنة، امرأة مسلمة، امرأة عفيفة رماها بالزنا، هذا واقع في هذه الكبائر والعياذ بالله. يبقى هنا من الكبائر قذف المحصنات الغافلات المؤمنين. أيضا في أمر الربا يقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذا قاموا هؤلاء من قبورهم، قاموا الناس مشية في القيام من القبور ودول بيتطوحوا أيمين من القبور زي الإنسان اللي عليه مس، ده حين يقوم من قبر كيف يقف بين يدي الله عز وجل وهو على هذا الحال؟ هذا آكل الربا، ملأ بطنه بمال حرام، هذا حاله يوم القيامة. أيضا يقول الله سبحانه تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى بطل الربا لم يقع فيه، وهنا هذا الإنسان له ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد رجع إلى أحكام الربا، أحل الربا، تعامل بالربا، من عاد إلى ذلك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذي يتعامل بالربا من أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله العفو والعافية. يمحق الله الربا. وفي الحديث الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل، ما تفرحش بمال الربا كثير، مهما كثر 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 في النهاية عاقبته القلة. يبتلي الله عز وجل صاحبه إما بضياع هذا المال، وإما بخسران يحدث له، وإما بمعاقبة في الدنيا يتلف فيها هذا المال. احذر من الربا واحذر من المال الحرام. يقول لنا هنا ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يعني كان عندكم إيمان في قلوبكم، احذروا من الربا واحذروا من المعاملة الباطلة المحرمة بالربا. من الأحاديث هذا الحديث الذي ذكرناه، وذكر السبع الموبقات. وفي حديث آخر لابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. في الربا ملعون هؤلاء، الذي يأكل الربا يعني بيسلف ويأخذ على اللي يسلفه ربا يأكل هذا المال هذا، وموكله يعني اللي بيأكله ربا اللي بيدفع الربا، هذا ملعون وهذا ملعون، آكل الربا ومؤكل الربا. كذلك الذي يكتب الربا ملعون أيضا، مع أنه مش هيتعامل به لكنه بيكتبه ملعون. كذلك الشاهدان اللذان يشهدان على المعاملة الربوية ملعونان. بحين يحرم شيء يحرم ما كان وسيلة وذريعة إليها وما كان مساعدا ومشاركا فيها، فحرم الربا وحرم عليك أن تكتبه أو تشهد عليه أو تؤكل أو تأكل من الربا. هذه أشياء حرمها الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا أحببت أن تقابل الله عز وجل عند وفاتك فيغفر لك صغائر ذنوبك، احذر من الوقوع فيما حرم الله سبحانه. هذه كبائر وغيرها كبائر. فين السرقة؟ مش موجود هنا. فين عقوق الوالدين؟ مش موجود هنا، وهي من الكبائر. وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ابن مسعود: أي ذنب أكبر؟ قال وذكر الشرك بالله سبحانه، أن تشرك، أن تجعل الله ندا وهو خالق. قال ثم أي أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك أو يطعم معك، ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك. إذا هذا الزنا من الكبائر، زنا بحليلة جار هذا من أعظم الكبائر. أكل الرشوة، إنسان يتعامل بالرشوة من الكبائر. المرأة تمشي في الطريق متبرجة، هذه من الكبائر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهن ملعونات فلعنوهن، فذكر هنا كونها يلعنها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها متبرجة. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، كأن على رؤوسهن من أسنمة البخت المائلة أو أسنمة البخل المائدة، لعنها النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه كبيرة من الكبائر. فكل ما توعد عليه ربنا سبحانه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم باللعن أو بالغضب أو بالعذاب أو بالنار أو جعل فيه حدا من الحدود، هذه كبيرة من الكبائر. احذر أن تقابل ربك وقد وقعت في كبيرة، وإلا تكفير صغائر الذنوب مقيد بتركك الكبائر. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.